الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه أسئلة من أخواننا الزوار لأصحاب الحبشة الذين قدموا من دار الحديث بالحامي وبعض دور الحديث. يقولون في سؤالهم الأول: ما هو أول ما يبدأ به الطالب في الدراسة؟ أول ما يبدأ به الطالب في الدراسة مع استعانته بالله عز وجل خلاصه حفظ القرآن، وإن استطاع أن يأخذ مع حفظه درسا في التجويد أمر طيب، وهكذا يأخذ درسا في النحو لتقويم لسانه أمر طيب، وهكذا مع أيامه يأخذ درسا في المصطلح ودرسا في الأصول، وقبل ذلك يكون معه درس في العقيدة، لأن الطالب حين يأتي للعلم قد يأتي من بيئة صوفية أو بيئة شيعية أو بيئة عامية جاهلة، فيحتاج إلى دراسة مختصرات في العقيدة وفي التوحيد، ولا يتهيب الإنسان من العلم، إن أراده جملة فاته جملة، لكن لا يتهيب، يستعين بالله ويأخذ ما يناسب مستواه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم قبل القرآن العقيدة، كان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا، وكل من سار على الدرب وصل. أكثر ما يؤدي إلى إحباط الطالب التهيب من العلم. قد يجد من يقول له العقيدة الواسطية صعبة، خلاص يدخل العقيدة الواسطية وهي عنده صعبة ما يفهمها، مع أنها قال الله قال رسوله. يجد من يقول له العقيدة الطحاوية متعبة، صح فيها بعض العبارات التي تحتاج إلى بيان إلى تنبيه، لكن ما هناك شيء صعب، أنت ما تخترع صاروخ ولا تخترع قنبلة ولا تخترع شيء، أنت تحفظ شيء أمامك، فأخذ العلم بيسرية مستعينا بالله مفرغا لذهنك مبتعدا عن الملهيات والمشغلات والمقلقات. العلم يحتاج إلى صفاء ذهن. قال: ما هو أحسن شرح للعقيدة الطحاوية؟ شرح ابن أبي العز، مع وجود بعض المواطن التي فيها عبارات كلامية، لكن في الأصل أنه أحسن شرح للعقيدة الطحاوية، وهناك شرح رأيناه للشيخ حسين الحطيبي. وأما أنا ما قد تفرغت لتفريق بعض شروحي عليها، مع أني قد عملت التنبيهات السنية أو السلفية لمن تقد على العقيدة الطحاوية، والله المستعان. وهناك شروح مطولة ومختصرة وتعليقات وتحقيقات، مثل تعليقات الإمام ابن باز على العقيدة الطحاوية من أنفس التعليقات، مع أنها عبارة عن تعليقات يسيرة لكنها مفيدة. قال: هل يجوز إبدال النية من نافلة إلى نافلة أخرى، أعني في الصلاة؟ نعم يجوز، لا حرج من ذلك، أما إبدالها إلى فريضة هذا هو الذي يبطلها، فلا تكون نافلة ولا تكون فريضة. هل الستير والناصر من أسماء الله الحسنى؟ الستير جاء به الحديث: إن الله حي ستير، والناصر نعم المولى ونعم النصير خير الناصرين، أثبته بعض أهل العلم، لكن الذي يظهر أنه لا يصل إلى هذا الأمر، وكان شيخنا مقبل لا يثبته. يقول: هل هذه القاعدتان صحيحتان؟ كل من وقع في الشرك فهو مشرك، وكل من وقع في البدعة فهو مبتدع. الجمهور على خلاف هذه القاعدة، ومع ذلك قد بينا في بعض مباحثنا على أن مسألة العذر بالجهل من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فمنهم من يعذر بالجهل، ومنهم من لا يعذر به لا سيما في التوحيد، ومنهم من يفصل يقول: لا عذر في باب التوحيد إلا لمن كان حديث عهد بإسلام أو كان في بادية لم يبلغه العلم، فلذلك جعل أهل العلم بابا اسمه الاستتابة، وهل هي واجبة أو مستحبة على قولين لأهل العلم، لأنه قد يكون قد طرأ على المكلف ما يحرفه فيحتاج إلى إقامة الحجة عليه، الحجة الرسالية. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومع ذلك كما قرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته إفادة المستفيد في حكم تارك التوحيد على أن من وقع في الشرك الأكبر دعا غير الله، نذر لغير الله، ذبح لغير الله، فهو مشرك إلا ما قد قرره هو وغيره. حديث عهد بالإسلام، قال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ثم لم يعلم أن هذا شرك، أو في بادية لم يبلغه العلم لم يعلم أن هذا شرك، وهو ممن يقول لا إله إلا الله وممن ظاهره الإسلام. أما الكافر الكافر فهنا لا يقال فيه مشرك مشرك مطلقا، ومن بلغته الحجة مشرك مشرك مطلقا، والمعرض عن العلم مع تعاطيه للشركيات مشرك مشرك مطلقا. المسألة في هذين النوعين. وفي الحديث خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومع ذلك ما جاء أنه كفرهم أو طلب منهم تجديد إيمانهم وإسلامهم، والحديث ثابت ثبته جماهير أهل العلم. ولو قدر أنك تقول بالقول الثاني بعدم العذر مطلقا لا تتجنى على الغير بتبديع أو تفسيق، فإن المسألة خلافية بين أهل العلم. خلك مع ما ذهب إليه العلماء في فهمهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما تكفير العاذر فهو مذهب حزامي أو حازمي، ذهب إليه أحمد الحازمي الخارجي السعودي، وهو الآن في السجن بسبب هذه المذاهب البطالة، حتى بلغ به الحال أن كفر البغدادي الداعشي التكفيري. فمذهب داعش يقوم على طائفتين، الطائفة الحازمية التي تكفر العاذر، يعني ما عاد تكفر المشرك، وأيضا تكفيرهم للعاذر فيه تكلف. مثلا بعضهم أنت تقول حديث عهد بإسلام ومن في بادية لم يبلغه العلم وهو من يقول لا إله إلا الله لا يحكم بكفره، يقول إذن أنت ما كفرت المشركين، ومن لم يكفر المشرك فهو مشرك. تطاول عجيب. المسائل العلمية تبقى علمية لا يتجاوز فيها ما سلكه العلماء المتقدمون والمتأخرون من أهل السنة والجماعة. قولوا الغاية بر الوسيلة ليس بصحيح، هذه القاعدة يسير عليها كثير من الحزبيين وكثير من أصحاب الجمعيات، وقد اطردنا عليها في كتابنا القول الفصل في الجمعيات. فالغاية لا تبرر الوسيلة، يعني لو كانت غايتك قيام الليل تخزن من أجل تقيم الليل، تشرب خمر من أجل ما تسهر، لو كانت غايتك أن تحصل على الولد الطيب تذهب تزني من أجل تحصل ولد، هذا كلام غير صحيح. فالغاية ولو كانت صحيحة لا تبرر الوسيلة، الغاية الصحيحة توصل إليها بالوسيلة الصحيحة، والغاية الفاسدة لا يجوز لك أن تصل إليها لا بالوسيلة الصحيحة ولا بالوسيلة الفاسدة. يقول هل يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا، إنما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول إذا قرأ القارئ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل يلزم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يفعل إذا كان في الصلاة؟ لا يلزمه وجوبا، لكن إن فعل فحسن. إن كان يقرأ خارج الصلاة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج امتثالا لأمر الله، وإن كان في صلاة النافلة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة كما في حديث حذيفة عند مسلم وجعل يدعو، إذا مر على آية فيها دعاء دعا، وإذا مر على آية فيها استغفار استغفر، الحديث بمعنى. وأما إذا كنت في صلاة الفريضة فلا. يقول أنا طالب علم علي كفارة يمين وعندي شيء من المال غير أني أحتاج المال لأمر مهم، هل أترك الأمر المهم وأطعم 10 مساكين أو أصوم؟ إن استطعت أن تطعم ولو طعاما يسيرا من أوسط ما تطعمون، يعني ما يقال فيه إطعام فحسن، ولو روتي ولو من الأرز، لا سيما أن الطالب هذا من أوسط طعامك. وإن كانت الحاجة ستستوعب المال الذي معك صم 3 أيام، والله المستعان. يقول طالب علم حفظ القرآن ودرس بعض الدروس المهمة وأهله محتاجون إليه، فهل يواصل في طلب العلم أو يذهب إلى أهله؟ إن كانوا يحتاجون إليه حاجة متعينة، كأن يكون أحدهم مريض وليس له من يقوم به، أو لا يستطيع العمل وليس له من يقوم به، فيذهب ويعمل عليهم ولن يضيعه الله، فإذا ما وجد فرصة عاد إلى ما هو فيه، ومع عمله على أهله يستمر مع العلم، قراءة القرآن وبث ما تيسر وتدريس ما من الله به عليه، لأنه مش معقول أن الوقت يستوعب كله في العمل، هناك أوقات للراحة وأوقات ليلية، فليجعل من أوقات الراحة للعلم، والمهتم بالعلم سيجد من يأتي إليه ومن يطلب منه الخير، ومن يصدق الله يصدقه. قال نطلب منك نصيحة على الثبات والاستمرار في طلب العلم. النصيحة لي ولكم جميعا أن نلازم أماكن العلم، ونلازم العمل بالعلم، ونلازم تحصيل العلم والدعوة إلى العلم، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا فإن الرفع في ذلك، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بقوله فقل ربي زدني علما، ويقول الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ذكروا أن بعض كبار السن وكان قد بلغ 60 دخل على بعض الخلفاء فقال له انصحني، قال أنصحك بطلب العلم، قال له طلب العلم وفي هذا العمر؟ فقال له من أحسن ما يكون أن تلقى الله وأنت تطلب علم، بمعنى كلامه هذا هو الصواب. المشكلة الآن في أمة المسلمين جميعا أنهم حصروا العلم الشرعي في طوائف محددة، جعلوه كبقية العلوم، علم الهندسة جعلوه في طائفة تتخصص فيه، علم الطب في طائفة تتخصص فيه، علم كذلك بقية العلوم الهندسة ونحو ذلك، فجعلوا العلم الشرعي كبقية العلوم. لا، العلم الشرعي هو واجب على الجميع أصلا، يجب على الجميع أن يتعلم التوحيد، ما هناك عذر في ترك تعلم التوحيد، يجب على الجميع تعلم العقيدة الصحيحة، ما هناك عذر في ترك تعلم العقيدة الصحيحة. فالمعرض عن العلم على خطر عظيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويجب على الجميع المكلفين تعلم كيفية الصلاة، ما هناك عذر، يعني يعرض يستطيع أن يتعلم كيفية الصلاة ولو بجلسة مع أحد من لديه علم بها، ما هو ضروري أن يدرس كتاب صفة الصلاة للألباني من أوله إلى آخره، ولو أن يأتي إلى أحدهم يقول يا أخي أنا ما أحسن أصلي علمني الصلاة، فيعلمه الصلاة عمليا ربما في مجلس واحد. هكذا العلم الشرعي نحن ملزمون به جميعا، والناس يتفاوتون فيه بين من يجب عليه وجوبا عينيا ومن يجب عليه وجوبا كفائيا، لكن الواجب الكفائي فيما لم يكن من المتحتمات عليك من الواجبات عليك. علينا أن نستمر في طلب العلم ولا ننقطع، فإن المنقطع ينقطع، ينقطع خيره، ينقطع بره، ينقطع ربما عن الاستقامة. وهكذا علينا بالثبات على السلفية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الثبات، لأن الذين قد قدموا إلى دور الحديث وإلى مراكز السنة في اليمن وفي غير اليمن كثير، لكن تجد الكثير ينحرف مع أول بادرة فتنة تظهر. فأغلب طلاب الشيخ مقبل الصدر الأول سحبتهم الحزبية الجمعية المقيتة، حتى بلغ الحال ببعضهم أن قالوا للشيخ مقبل يا شيخ مقبل القافلة سائرة، إن أحببت أن تسير معها وإلا بمعنى تركناك. يعني أغلب من كانوا مشائخ وكانوا من أصحاب التحقيق والتدريس ذهبوا، ثم يسر الله بعدهم بخلف طيب وأقبل الناس على السنة، وكان يتساقط الواحد بعد الواحد، وأكثر وجمهور طلاب العلم على ثبات، حتى جاءت فتنة أبي الحسن فجرفت معها فيما يسمى بوثيقة براءة الذمة العدد الكثير، وأخذت كثير من المساجد على السلفيين، لا سيما في حضرموت الداخل، بل وفي حضرموت الساحل، حتى ما بقي مع أهل السنة من المساجد إلا العدد اليسير. ثم أقبل الناس بحمد الله على العلم وعلى الخير، وصفيت الدعوة، وذهب أبو الحسن مع شلته، وبقي الناس على خير وسنة، وبدأت الدعوة تنشط والناس يقبلون على الخير، وإذا بها تأتي فتنة المرعيين، ومن أز بهم ومن ناصرهم ولحقهم بعد ذلك كأصحاب الإبانة. هذه جرفت أعداد كثيرة ممن كان على استقامة وعلى سلفية وعلى خير، وثبت الله من ثبته، لا سيما في البلاد اليمنية والبلاد الحبشية والبلاد الصومالية والبلاد الإندونيسية والبلاد التنزانية. وأما بقية البلدان فقد وقع ضرر عظيم على الدعوة السلفية، حتى أثروا بتحذيرات من حذرهم والله المستعان. لكن الحمد لله الدعوة السلفية في اليمن ثبتها الله، وله الحمد والمنة. فننصح أنفسنا وإخواننا بالثبات على السنة. وإذا ظهرت الفتنة، لأن الفتن ما تنتهي وتقف عند حد معين، إذا ظهرت الفتنة الإنسان يتأد ويكون مع العلماء الناصحين الثابتين المميزين الذين يتعاملون مع الفتنة بالأدلة، لا بالهوى ولا بالرأي ولا بالأكثرية. فعلينا أن نكثر من دعاء الله: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. وهكذا نجالس الأخيار ونحذر من مجالسة الأشرار. والتزود من العلم من أعظم وسائل الثبات، والله المستعان.